بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. ربنا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أحييكم إخواني الأكارم بتحية الإسلام العطرة، فالسلام من الله سبحانه وتعالى عليكم ورحمته وبركاته. إخواني الأكارم، وصلنا في شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الرؤية، إلى الحديث عن الرؤية، وهي رؤية المؤمنين لربهم سبحانه جل في علاه. فقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعته: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمونه ويكلمهم. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية لا للمرئي، لأن الله لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير، لا شبيه له ولا نظير. هذا الفصل إخواني الأكارم خصه الإمام ابن قدامة للحديث عن مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. وهذه المسألة يا إخواني الأكارم ثبتت فيها الآيات القرآنية، وثبتت فيها الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما من حيث الآيات القرآنية، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض هذه الآيات. قال: وجوه يومئذ ناظرة، أي تعلوها النظرة، وهو البهاء والحسن والجمال والجلال. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، أي أنها إلى الله سبحانه وتعالى ناظرة. وكذلك ذكر آية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يومئذ لمحجوبون. فدلت هذه الآية كذلك على الاحتجاج برؤية الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: احتج الشافعي وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. وسأل مالك أو سئل مالك عن هذه الآية فقال: لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه فرأوه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق يا رب إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إخواني الأكارم، إذن هذه القضية واضحة من حيث رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. فلما حجب الله عز وجل الأعداء، حجب الله سبحانه وتعالى الأعداء عن رؤيته، تجلى لأوليائه فرأوه سبحانه وتعالى. نعم، هذه الآية إذن يا إخواني فيها دلالة على قضية إثبات الرؤية. وكذلك من الأدلة إخواني الأكارم ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد ثبت عن سيدي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى. والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. وكذلك مما جاءت فيها الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: على الأرائك ينظرون. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولدينا مزيد. فدل ذلك إخواني الأكارم على قضية الرؤية، وعلى إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذن إخواني الأكارم، هذه الأدلة الدالة على إثبات رؤية وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والأدلة على ذلك كثيرة. أما في السنة النبوية فهي أحاديثها أحاديث متواترة، والأحاديث في ذلك متواترة. متواترة يعني رواها جمع عن جمع، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا ويتفقوا على الكذب لكونهم ثقات وأسندوه إلى شيء محسوس. ولذلك روي عن 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرى يوم القيامة. 30 صحابي من صحابة رسول الله بما يقارب 45 حديث في تواتر رؤية الله سبحانه وتعالى. قد يكون لهذه يعني هؤلاء الصحابة اللي هم مخارج الحديث، يكون هنالك عدة طرق عنهم أو روايات عنهم تصل إلى أن تكون هذه الحديث 45 حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الرؤية. ولذلك يقول الشاعر: مما تواتر من حديثي من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه. يعني من الأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث اللي هو من كذب علي متعمدا، وحديث من بنى لله بيتا، وأحاديث الرؤية وأحاديث الشفاعة، كلها دالة على أن الله سبحانه وتعالى أو كلها دالة على صحة هذه الأحاديث. ومن ضمن هذه الأحاديث المتواتر أحاديث الرؤية، من ضمن هذه الأحاديث المتواتر أحاديث الرؤية. فلذلك الأحاديث في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. من ضمن هذه الأحاديث الحديث الصحيح الذي ذكره المؤلف: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. هذا حديث يا أخواني ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ضمن ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تدخلنا الجنة وتبيض وجوهنا وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. ثم تلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، اللهم إنا نسألك أن ترينا وجهك الكريم يا رب العالمين. إذن هذه من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلى غيرها من الأحاديث. قد ذكرت لكم قبل قليل أن هذه الأحاديث متواترة، وقد اتفق سلف هذه الأمة على إثبات الرؤية، إثبات الرؤية لله عز وجل يوم القيامة في الآخرة، وأنه ينالها أهل الإيمان والإسلام. أما في الدنيا فإن الرؤية لن تكون، لأن الله سبحانه وتعالى قال لما طلب منه موسى عليه الصلاة والسلام أن يراه، فقال له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. لن تراني، لن تراني، هنا لن يا إخواني فيها دلالة على أن موسى لن يرى الله. فإذا رؤية الله في الدنيا مستحيلة، رؤية الله في الدنيا مستحيلة. إذن هنا لن يعني لن تراني في الدنيا، هذا هو المراد. وهكذا نفهم إخواني الأكارم النصوص، وهكذا نفهم النصوص. أتى أهل التأويل والتكلف والتعمق في هذه الأشياء وقد أخطأوا أخطاء شنيعة، فخالفوا طريقة السلف الصالح وأتوا بأقوال مخترعة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، سواء أكانوا جهمية أو معتزلة أو خوارج أو إباضية أو إمامية رافضة حتى الأشاعرة والماتريدية نالهم شيء من ذلك، نالهم شيء من ذلك. منهم من قال أن الله لا يرى يوم القيامة مطلقا، ومنهم من أول ذلك تأويلا فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا يعني إلى ثواب ربها ناظرة، هكذا قال المعتزلة، قالوا إلى ربها ناظرة يعني إلى ثواب ربها ناظرة. وهذا تفسير باطل، وهذا تفسير باطل وتأويل خاطئ. لماذا؟ لأنه يا أخوان الأكارم عندنا قضية مهمة جدا. رب العالمين قال، ركزوا يا أخوان، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني هذه الوجوه مشرقة إلى ربها ناظرة أي رائية. ولذلك الله عز وجل لم يقل إلى غير الله ناظرة، وإنما قال إلى ربها. والقرآن كما يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة: على ظاهره، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا لحجة. فإذا وجوه يومئذ ناظرة يعني أنها ناظرة إلى الله، خلافا لمن يقول بأنها إلى ثواب ربها ناظرة، أو من يؤولها فيقول إلى ربها ناظرة يعني منتظرة، ويحتجون على ذلك بقول الله عز وجل: فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، يعني فهل ينتظرون. ونحن نقول لهم: قد أتيتم من خطئكم في اللغة، أنتم قد أتيتم من خطئكم في اللغة. لماذا يا أحبتي الأكارم؟ لأن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إذا أتى بمعنى الانتظار فإنه يا إخواني لا يعدى بإله. لو أن المعنى في قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظرة، لا يعدى ذلك إلى، لا يعدى النظر ب إلى كلمة إلى. إذن إذا أتى بمعنى الانتظار لا يعدى بإلى، لأنه يكون لازما. فالأصل أن يكون هذا كما هم احتجاجهم بالآية القرآنية الأخرى اللي هي: فهل ينظرون إلا مثل أيام. نعم، احتجاج صحيح. فهل ينظرون يعني هل ينتظرون، فهنا فعلا معنى فهل ينظرون هل ينتظرون، لكن قياسهم هذا على قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قياس خاطئ. لأنه إذا كانت، إذا أتى هنا بمعنى الانتظار لا يعدى بإلى. لماذا؟ لأنه يكون لازما من دون ما يكون بإله. فإذا هنا يا إخواني الأكارم يختلف الحال، يختلف الحال. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني إلى الله عز وجل ستنظر، مثل قول الله عز وجل: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. لا يمكن أحد أن يقول انظروا إلى ثمره يعني انظروا إلى ما تساقط منه أو من ورقه، أو انظروا إلى ثمره يعني انتظروا ثمره. لا، هذا تفسير باطل. فالتفسير الصحيح: وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر، أي أنها ناظرة إلى الله سبحانه وتعالى، خلافا لما يقوله بعضهم من أنها إلى ثواب ربها ناظرة، أو أنها إلى رحمة الله ناظرة، أو أنها إلى أمر الله عز وجل ناظرة، أو أنها منتظرة. هذا كله يا أخوان الأكارم كلام باطل، هذا كلام باطل. ويأتي بعضهم فيقول كما يقول الأشاعرة وهو قول كذلك فيه من الخطأ ما فيه أنه نظر لا إلى جهة، يثبتون الرؤية لكنها نظر ورؤية لا إلى جهة، ونحن نقول كذلك هذا القول الذي تدعونه مما يعتبر من الأقوال التي حصل فيها التناقض، التي حصل فيها التناقض. ولذلك يا أخوان الأكارم، كان كثير من العلماء يعني يضحكون على مثل هذا القول، وكانوا يقولون هذا قول لا حقيقة لها، لا حقيقة له، رؤية إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى جهة. طيب هم يريدون بذلك إيش يا إخواني؟ هم يريدون بذلك، ها يا إخواني إيش؟ يريدون بذلك نفي الجهة عن الله عز وجل، نفي الجهة عن الله سبحانه وتعالى، لأن إثبات جهة يعني ذلك إثبات مكان، والله عز وجل ليس في جهة ولا مكان، وهكذا هم يقولون ذلك. ونحن نقول يا إخواني الأكارم، الله عز وجل قبل الزمان وقبل المكان، والله سبحانه وتعالى جل في علاه لا يقاس بخلقه، فنحن نراه سبحانه وتعالى رؤية عيانية، رؤية عيانية. وأما ما يعني يقولون بأنه يمكن أن يكون هذا إلى جهة أو إلى غير جهة، فنحن نقول هذا القول لا نلتزمه ولا نقبله، لا نلتزمه ولا نقبله. لذلك أحبتي في الله، نحن نقول لمثل هؤلاء، إذا كنتم تقولون بأن الجهة يعني شيء موجود مخلوق، فالله عز وجل ليس داخل في المخلوقات. إذا كنت تقولون بالجهة أن الله ما وراء العالم، فنحن لا نلتزم أصلا هذا القول، لكن نحن نقول أن الله عز وجل هو فوق العالم، وأن الله سبحانه وتعالى لا تحوزه المخلوقات، فهو أعظم منها سبحانه وتعالى وأكبر منها سبحانه وبحمده. لذلك نجد أن كافة سلفنا الصالح يثبتون قضية الرؤية، وأن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا سبحانه وتعالى، مواجهة بغير إحاطة ولا كيفية، وهذا مذهب كافة الأئمة الأربعة والسفيانان والحمادان والليث بن سعد وغيرهم من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم، وغيرهم من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. ولذلك ابن القيم في نونيته ذكر هذه المسألة على مجرى التسليم والتواتر، وكان يقول: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. هذا لا ينكره إلا فاسد الإيمان. فلذلك يا أحبتي في الله، هنا نجد أن مسألة إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة لا شك أنه قول باطل. أتى كذلك بعض المعتزلة، أو أتى القول عن المشهور عن المعتزلة، وقالوا إن الله عز وجل لا يراه يعني في الآخرة، لأن الله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار، يعني لا تراه، وأن الله سبحانه وتعالى يقول لموسى: لن تراني. ولكن حقيقة يا أخواني، هذا في قول الله عز وجل لن تراني، هذا في الدنيا، وسياق الآية وسباق الآية ولحاق الآية يدل على ذلك. وأما الآية الأولى اللي هي لا تدركه الأبصار، فنحن نقول لا تدركه الأبصار بالفعل، فهي لا تحيط الأبصار عظمته سبحانه وتعالى، فالأبصار لا تحيطه سبحانه وتعالى، ولكنها تنظر إليه سبحانه بحمده. وفرق ما بين الإحاطة يا إخواني الأكارم، وما بين إيش؟ فرق ما بين الإحاطة بالشيء وما بين النظر إلى الشيء. نعم، فنحن يا إخواني نقول لا تدركه الأبصار أثناء رؤيته، أو أننا نقول لا تدركه الأبصار في الدنيا، يعني لا يراه الناس في الدنيا، لأن رؤية الله سبحانه وتعالى يا إخواني أفضل اللذات، وأفضل اللذات تكون في أفضل الدارين. لكن في جميع الأحوال يا إخواني هذه الآية لا تدركه الأبصار كما ذكرنا لكم، إما أن يكون معناها لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، فإذا الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة ومع ذلك لا تحيط الأبصار يعني إدراكه بالكلية، وإما أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أن هذا يا إخوان الأكارم يعني يكون بعدم إدراك الأبصار له في الآخرة، وإما كما قال بعض أهل العلم لا تدرك الأبصار يعني أبصار الكافرين المكذبين، أبصار الكافرين والمكذبين. وعلى كل حال نحن يا إخواني على يقين من أن الله سبحانه وتعالى إذا كتب الله عز وجل لعبد من عباده أن يراه فإنه سيراه في الفردوس في الجنة، في الفردوس في الجنة، ولكن كيفية الرؤية الله سبحانه وتعالى أعلم بها، الله عز وجل أعلم بها، نحن لا نعلم كيفية الرؤية، ولكن نعلم أن هنالك رؤية، ونعلم معنى الرؤية أنها رؤية عيانية. ولذلك لاحظوا هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني لا يلحقكم ضير ولا يلحقكم أذى في رؤيته، وهنا الحديث واضح المراد منه تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، يعني لا نشبه نحن يا أخوان الأكارم، ولم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تشبيه الله سبحانه وتعالى بالقمر، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه رؤيتنا للقمر كما نراه الآن بتشبيه رؤيتنا لله سبحانه وتعالى. كل منا يستطيع أن يرى القمر، لا يتضايق الناس في رؤية القمر ولا يحتشد الناس لرؤية القمر وهم يرونه، ولذلك الله سبحانه وتعالى يرى بما ييسره الله عز وجل لأهل الإسلام، ولكن هذه الرؤية تشبيهها للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، لأنه كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله الله عز وجل لا شبيه له ولا نظير، الله عز وجل لا شبيه له ولا نظير. ولذلك نحن مما نحمد الله سبحانه وتعالى عليه أن يرزقنا يا أخواني الجنة ويرزقنا أعظم اللذات فيها. ولذلك انظروا في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي موسى مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم سبحانه وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. لاحظوا يا أخوان الأكارم هذا الحديث كيف عظمته، كيف لذة ما يراه الإنسان حينما يرى الله سبحانه وتعالى، يجد ذلك السرور وذلك الأنس وذلك الحبور وتلك الغبطة وهذا الفرح الذي يهز وجدانه ويتلوع للاشتياق إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لا يعطوا يوم القيامة في الجنة شيء أعظم إليهم من هذه، أعظم إليهم من هذه يا أخواني اللذة. وهذه حقيقة لو ما نال العبد بعد مماته وبعثته إلى ربه عز وجل إلا رؤية وجه الله لكفى بها والله من نعمة جليلة تستحق الشكر والحمد دائما أبدا. فهذه أعظم نعمة في الحياة أن ينظر العبد إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فيا لله ما أحلاها من نظرة وما أجملها من ساعة وما أبهاها من لحظة. نسأل الله عز وجل إخواني الأكارم أن يرزقنا وإياكم رؤية وجهه سبحانه وتعالى. قد يسأل بعض الناس فيقول طب كيف السبيل لرؤية وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة؟ ما هي الأسباب التي تيسر لنا رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة؟ فأقول أيها الأحبة وبالله التوفيق، أولا أن يموت العبد على دين الإسلام، لأن الكافر كما قال الله كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يحجب الكافر عن رؤية الله سبحانه وتعالى، لا يرى الله سبحانه وتعالى. فهذه يا أخواني من ضمن الأشياء التي يفترق فيها أهل الإسلام عن أهل الكفران. النقطة الثانية الإحسان في الإسلام، أنك حينما تعمل بدينك وتقوم لأداء شريعة الإسلام وشعائر هذا الدين العظيم، أنت في الحقيقة تحسن وتتقي الله وتراقب الله وتجعل عملك فيه من الإتقان والإخلاص والإبداع ما كما أمرك الله سبحانه وتعالى. فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، وله الحسنى الأعظم بالزيادة، الأعظم من كل شيء، وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الحديث الذي يا أخواني ذكرته لكم قبل قليل، حديث صهيب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم. الآن أهل الجنة لا يتخيلون شيئا أعظم، هم في حبور، هم في سرور، هم في غبطة عظيمة، لا يتخيلوا أنهم يستحقون أو يستأهلون شيئا أعظم مما هم عليه الآن. فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، يكشف الحجاب على وجه رب الأرباب سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم إنا نسألك رؤية وجهك الكريم يا رب العالمين. من ضمن النقاط كذلك يا أخواني الدعاء، أن تسأل الله سبحانه وتعالى بأن تراه، تسأل الله عز وجل بأن يرزقك النظرة إلى وجهه سبحانه وتعالى التي بعدها يزول كل عناء وكل مشقة وكل عنة وكل شيء كنت تعاني منه في الدنيا. رسول الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، كما في حديث عمار بن ياسر يا أخواني الذي أخرجه الإمام النسائي بإسناد حسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي سيكون في الفردوس الأعلى من الجنة ويحشر معه جميع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومع ذلك يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك. لاحظوا، إذن النظر يا أخواني إلى وجه الله عز وجل فيه لذة، فيه متعة، فيه من الرغبة الموجودة المنطبعة في سجية الإنسان وفطرة الإنسان المسلم، ما يجد ذلك الأمر أعظم من أي شيء ومن أي لذة كانت. يتحدث الناس عن الحور العين وفي الجنة، يتحدث الناس عن القصور، يتحدث الناس عن التراب، عن كل شيء يتهاوى أمام هذا الأمر العظيم الذي يرى فيه الناس وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك يا أخوان الأكارم، من ضمن الأشياء ومن ضمن الأسباب المحافظة على الصلوات كاملة، المحافظة على الصلوات كاملة، وبالأخص صلاة الفجر والعصر. فلذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضارون في رؤيته. فلاحظوا يا أخواني، انظروا هنا القضية التي دعانا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردنا أن نرى وجه الله، إذا أردنا أن نرى الله سبحانه وتعالى، ما الحل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فإذا هنا يا أحبتي في الله، هذه اللطيفة العظيمة التي ذكرها أهل العلم، بأن السر في أن من حافظ على صلاتي الفجر والعصر رأى وجه الله، حيث أنه يرزقه الله سبحانه وتعالى رؤيته في الجنة بكرة وعشية. الجنة يا أخواني لا يوجد فيها ليل، كما قال الله عز وجل: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. يعني أن الله عز وجل يرى في مقدار البكرة والعشي في الدنيا. لماذا؟ لأجل محافظتهم على صلاة الصبح وصلاة العصر. يعني هذه الصلاة، صلاة العصر وصلاة الصبح، لهما خصوصيتان في المحافظة عليهما. ف فلذلك نحن إذا أردنا أن نرى وجه الله سبحانه وتعالى فلنحافظ على أداء الصلوات كاملة وعلى أداء صلاة الفجر والعصر حتى يكرمنا الله سبحانه وتعالى برؤية وجهه سبحانه وتعالى. من ضمن القضايا كذلك أحبتي في الله كذلك الابتعاد عن الذنوب والمعاصي، الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. من أراد أن يرى وجه الله عز وجل فعليه أن لا يقتحم هذه المعاصي، عليه أن لا يتقحم هذه الشبهات، عليه أن لا يدخل في هذه الشهوات التي تغرقه وتلهيه وتبعده ذات اليمين وذات اليسار عن طريق الله سبحانه وتعالى العزيز الغفار. ولذلك ابتعد عن الذنب والمعصية ترى وجه الله سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لاحظوا يا أخواني، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذا أردت أن ترى وجه الله وأن يراك الله سبحانه وتعالى يا أخواني الأكارم فابتعد عن الذنب والمعصية. انظر إلى هؤلاء، لا يكلمهم الله، هؤلاء لا يزكيهم الله، هؤلاء لا ينظر إليهم سبحانه وتعالى، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، يعني قال هذه الكلمة ثلاث مرات، ثلاثة لا هذه من باب يا أخواني التأكيد، وعلى ما كرره يدل على أهميته وعلى استرعاء الانتباه وأخذ الأنظار وخطف الأبصار وجمع القلوب وحشد الناس إلى النظر في هذا الأمر. هذا أمر عظيم، هذا الأمر خطير جدا. لا يكلمهم الله، لا ينظر إليهم، لا يزكيهم، لهم عذاب أليم. عادها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. لذلك قام أحد الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أبو ذر رضي الله عنه أرضاه، قال: خابوا وخسروا يا رسول الله، هؤلاء خابوا وخسروا. قال عليه الصلاة والسلام: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. حينما يسبل الرجل ثيابه، حينما يكثر من المن والأذى، حينما ينفق سلعته بالحلف الكاذب، هؤلاء يا أخواني والعياذ بالله لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة، منهم كذلك الملك الجائر أو السلطان الظالم. إذن يا أخواني نبتعد عن الذنوب والمعاصي حتى يرانا الله عز وجل وحتى نرى الله سبحانه وتعالى. من ضمن الأسباب كذلك إخواني في الله، وهو سبب عظيم، محبة لقاء الله، محبة لقاء الله، أن تشتاق إلى لقاء الله. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، أن تشتاق إلى لقاء الله. لأن من اشتاق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله اشتاق الله سبحانه وتعالى إليه. فاشتق لله، يشتق الله سبحانه وتعالى لك، وتشوق إلى رؤية الله سبحانه وتعالى وإلى ملاقات الله عز وجل. وإذا أردت أن تشتاق إلى رؤية الله وإلى ملاقات الله فإنك ستعمل غدا إلى هذه الجنة التي ترى فيها وجه الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. أنت من تشتاق إليه ومن تحبه تحاول كل صغيرة وكبيرة تتفانى فيها لأجل أن تصل إلى هذا الشخص الذي تشتاق إليه. ربما بعض الناس من شدة شوقه، من شدة لهفه، من شدة وجده وقربه من هذا الذي يحبه، لو باع الدار، لو باع الكثير من الأشياء لأجل شوقه إلى هذا الأمر، لو تنازل عن أشياء كثيرة لأجل شوقه إلى هذا الأمر. فما بالك حينما يكون ذلك إلى الله عز وجل؟ فما بالك إذا أحببت لقاء الله عز وجل، أن تحب لقاء الله؟ لو أن الله عز وجل قبض روحي وروحك لم تستطع أن تزد على عملك شيئا، لأنك تزيد في العمل، تزيد في العمل، تزيد في العمل. لذلك الله يعطيك الجنة ويعطيك المزيد من الثواب، وهو رؤية إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البخاري: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللهم إنا نحبك ونحب من يحبك، فقربنا إلى عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك يا ربنا أن تحببنا إلى لقائك حتى تحب لقاءنا يا ربنا، وأن تتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، إنك يا ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وهذه يا إخواني الأسباب التي فيها أسباب لرؤية وجه الله سبحانه وتعالى كثيرة، حتى أن بعض أهل العلم جمع شيئا منها، ومن ضمنها وإن كان في سندها كلام القرب يا إخوان الأكارم في الصف الأول بقرب الإمام في خطبة الجمعة، حينما تقترب منه وتنظر إلى الخطيب وتبكر إلى الحضور في المسجد حتى تنال بإذن الله عز وجل الجائزة العظيمة وهي البدنة، فإنك لعلك بإذن الله عز وجل تقرب في مقاعد صدق حتى ترى ربك وجه ربك سبحانه وتعالى، فتستنير وتشعر بالسرور والراحة حينما ترى وجه الله سبحانه وبحمده. إذن يا إخواني الأكارم، هذه الأشياء تدل على نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، وهي نعمة الرؤية إلى وجه الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا يا إخواني مسألة أخرى، هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله سبحانه وتعالى بفؤاده وقلبه، يعني ليس بأم عينه، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله سبحانه وتعالى رؤية عينية كما قال الله ولقد رآه سبحانه وتعالى ولقد رآه عند سدرة المنتهى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هنا يا أخواني خلاف بين السلف الصالح في مسألة من مسائل الاعتقاد، لكنها ليست من المسائل التي يكفر عليها الرجل أو يبدع الرجل أو يضلل، لأنها مسألة أصلا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فيها، ولم تجد فيها ولم تأتي فيها الأدلة قطعية يا أخواني أكارم الدلالة على ذلك. لذلك نجد أن مثلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه تقول من قال أن الرسول رأى الله عز وجل فقد أعظم على الله الرؤية، فقد أعظم على الله الرؤية. فهذا يعني يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى الله، هكذا تقول عائشة من قال أن الرسول رأى الله فقد أعظم على الله الرؤية، وفي رواية فقد أعظم على الله الفرية. وجاء حديث آخر كذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر حين سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، نور أن أراه. هذا يا أخواني فيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى الله سبحانه وتعالى بعينه. أي نعم. القول الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله سبحانه وتعالى يا إخواني الأكارم رؤية قلبية، يعني أنه رآه بفؤاده وقلبه وليس بأم عينه. هذا هو القول الثاني الذي ذكره جماعة من أهل العلم. إذن يا أخوان الأكارم، القول الأول أن الله سبحانه أن 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 الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الله عز وجل رؤية عيانية كما احتجوا على ذلك بحديث رأيت ربي في أحسن صورة، وهذا الحديث يعني احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو رأي ابن عباس ورأي ابن خزيمة واختاره النووي. هؤلاء يرون أن الرسول رأى الله بعينه، واحتجوا على ذلك بقول الله عز وجل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وحديث رأيت ربي في أحسن صورة. أي نعم، هذا الحديث قالوا إنه هذا يدل على أن الله على أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الله عز وجل بعينه. نعم، القول الثاني بأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى الله بعينه وأنه لم يره، ومنهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله عز وجل رؤية منامية، رؤية بفؤاده وقلبه فقط، رؤية به يعني بفؤاده وقلبه فقط. هذا يا إخواني ما احتج به أهل الاحتجاج على في هذه المسألة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى الله عز وجل يوم القيامة بعينه أو رأى الله سبحانه وتعالى بفؤاده وقلبه. طيب، هذه يا إخواني الأكارم، هذه من ضمن المسائل التي يعني يعتني بإرادها أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. هذه من ضمن المسائل التي يعتني بها أو بإرادها بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. طبعا هناك مسألة مهمة جدا يا أخواني، أن رؤية الله عز وجل في الدنيا مستحيلة. نعم، فبعض الصوفية وبعض غلاة العباد يدعون أنهم يرون ربهم في الدنيا. والحقيقة أنه من ادعى أنه رأى ربه في الدنيا فقد أعظم على الله الفرية. ولذلك سبحان الله ترون أقوال عجيبة يعني عن بعض غلاة الصوفية كالتلمساني وغيره، أنه ادعى أنه رأى ربه في الدنيا وإلى غير ذلك، رؤية عيانية. وهذا كله يا أخواني كلام حقيقة باطل، وكلام نستطيع أن نقول أنه لا يمكن مطلقا أن يثبت، لا يمكن مطلقا أن يثبت. لذلك لا اعتبار به، لذلك يا أخواني لا اعتبار به أبدا، لا اعتبار به أبدا. طيب، نحن يا أخواني الأكارم من ضمن المسائل التي نوردها في قضية الرؤية مسألة مهمة، وهي مسألة هل الكفار يرون الله؟ احنا قلنا إن الله عز وجل لا يراه الكفار، لا تدركه الأبصار، يعني قال بعضهم لا تدرك أبصار الكفار، وكذلك كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هاي يا أخوان الأكارم. طيب، الحقيقة إذا الكافر لا يرى الله سبحانه وتعالى، الكافر لا يرى الله عز وجل. ومنهم من قال بأن الكافر يرى الله رؤية عذاب، كما يرى كاللص حينما يراه السلطان، كاللص حينما يراه السلطان، أو أن المنافق يعني يرى الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم، وهو كما يعني اختاره جماعة من أهل العلم منهم الإمام ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه. لكن بشكل عام يا أخواني، رؤية الله سبحانه وتعالى للكافر أو للمنافق، رؤية اللذة ورؤية النعمة، هذه محجوب عنها. هنالك من قال بأنه قد يراه رؤية من يعاتبه ويكلمه كلام العقوبة وكلام الزجر ورؤية العذاب كاللص حينما يراه السلطان. والأظهر والله سبحانه وتعالى أعلم يا أخوان الأكارم أن رؤيته ليست رؤية كما كرؤية المؤمن، فالمؤمن يرى الله عز وجل في الجنة كثيرا سبحانه وبحمده، أما ذاك رؤية تكون رؤية عذاب، وفرق ما بين رؤية العذاب ورؤية النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالنعيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالنعيم. إخواني الأكارم، مسألة الرؤية من المسائل التي علينا أن نستشعر عظمتها ونستشعر حقيقتها، ونستشعر يا أخوان الأكارم أن الله سبحانه وتعالى حينما جاءت هذه الآيات وجاءت هذه النصوص كلها لتدل حقيقة يا أخواني على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الجنة من أهل الإيمان رؤية المحب إلى محبوبه، رؤية المحب المخلوق إلى محبوبه الخالق سبحانه وتعالى، فيزداد المحب بتلك الرؤية حسنا وجمالا، كما يقول ابن القيم: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فلذلك رؤية الله عز وجل هي الغاية التي يشمر لها المشمرون، هي الحقيقة الغاية التي يشمر لها المشمر، هي الغاية التي يستشعر العبد المؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمه بأكرم وأعظم نعيم. لذلك لما نأتي فنقول إن هؤلاء المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من الخوارج والإمامية لما ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى عيانا ويقولون بأنهم يستحيلوا بذلك عقلا ويدعون دعاوى باطلة، يقولون بأن البصر لا يدرك إلا الألوان والأشكال، يعني إنه يدرك ما هو مادي، وأن الله تعالى ذات غير مادية، وأنه من المستحيل إذن أن يقع عليه البصر. فهم يقولون يا أخواني يعني هذا الأمر حقيقة يعني بتعسفات في الأدلة، بتعسفات بالأدلة. ولذلك يا أخوان الأكارم نحن نقول هذه الآراء التي تقولونها والتي ترونها وتحتجون بها ليست دقيقة، ليست دقيقة. لما يأتي فيقول لك لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، هذا فيها دلالة على أن الله عز وجل لا يرى. نقول هذا ما هو صحيح، أنت قد ترى الشيء ولا تدركه، لا تحيط به. أنت ترى السماء ولا أحد يشك في أنه يرى السماء، لكنه لا يدركها ولا يحيط بها. وانظروا إلى قول الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فإيش قال موسى؟ قال كلا. إذن وجه الدلالة أنه نفى الإدراك، ومع نفي الإدراك أثبت الله عز وجل الترائي، ها، وهو رؤية كل جمع آخر. فلما تراءى الجمعان، هذا الجمع رأى هذا الجمع، ذاك الجمع رأى هذا الجمع، ذاك الجمع. لكن أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، موسى قال كلا، نحن لن ندرك، يعني لن يحاط بنا. فرق ما بين الرؤية وما بين إيش؟ الإحاطة. نفي الإحاطة لا يستلزم أن تنفى الرؤية، بل نفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية، نقيض ما كانوا يقولون. طيب، إذا هذه يا إخواني القضية علينا فعلا أن ننتبه إليها، أن ننتبه إليها. يحتجون كما قلت لكم قبل قليل، بس نحن نجمل الآن الاحتجاجات السريعة بشكل يعني عام. يحتجون بقول الله لن تراني. يا أخوان الأكارم، نحن نقول أحبتي في الله أنه لن تراني لم يقل لا تراني، أو لا تجوز رؤيتي، أو أنني لا أرى، أو أنني لست بمرئي. لن تراني، لن تراني. فهنا لن تراني يعني لن تراني في الدنيا. أما إذا كان يريد أن يفهم منها أنه لن تراني على وجه الإطلاق، هذا قول باطل. لذلك رد عليهم ابن مالك رحمه الله في ألفيته، وكان يقول: من رأى النفي بلن مؤبدة فقوله اردد، وما سواه فاعضدا. إذا لن تراني هذا في الدنيا، أو في يعني ما أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون، إنه لن يرى الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع، ولن ترى الله عز وجل يا موسى في الدنيا. انظروا إلى قول مريم، قالت: فلن أكلم اليوم إنسيا. هل لاحقا كلمت؟ كلمت، لكن الآن لم تكلم. فلن أكلم اليوم إنسيا، فلا يمكن لأحد أن يقول هنا لن أبدية. هاي أخواني، ولذلك هنا إيش قال؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن أعلم أن الجبل مع قوته وصلابته لا يمكن أن يثبت لي للتجلي، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ والله سبحانه وتعالى يا إخواني قادر على أن يجعل الجبل مستقر، وهذا ممكن، وعلق به الرؤية. ولذلك لو كانت محالا لكان هذا نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، والكل عنده سواء. فإذن هنا يا إخواني الأكارم استدلال هؤلاء القوم استدلال باطل. ورد عليهم كما قلت لكم الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى. فإذا هنا لن تكون على مسألة التأبيد، لا تقتضي النفي المؤبد. قالت مريم: فلن أكلم اليوم إنسية. قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. طيب، إذن أحبتي في الله، هذه احتجاجات باطلة من أهل الاعتزال. احتجاجات الأشاعرة يثبتون حقيقة الرؤية، أو يثبتون آسف الرؤية، لكن يقولون الرؤية لا في جهة، بخلاف عبارات أبو الحسن الأشعري نفسه. أبو الحسن الأشعري من يرجع إلى كتاب الإبانة مثلا أو مقالات الإسلاميين سيجد أنه يثبت الرؤية، أنه يعني لما قال: إلى ربها ناظر، علمنا أنه لم يرد الانتظار، وإنما أراد نظر الرؤية. ولما قرن الله عز وجل النظر بذكر وجه، أراد نظر العينين اللتين في الوجه. وهكذا كان يقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. طيب، إذن نأتي عند الأشاعرة الذين ساروا ما بعده وفسروا ذلك بما يدل على يعني على نقص في الإثبات. لما نقرأ مثلا كلام الآمدي، يعني كان يقول: العقل يجوز أن يخلق الله تعالى في الحاسة المبصرة، بل وفي غيرها زيادة كشف بذاته وبصفاته على ما حصل منه بالعلم القائم في النفس من غير أن يوجب حدوثا ولا نقصا. فإذا هنا تفسير الرؤية بالعلم، يعني نجد أنهم يا إخوان الأكارم يعني اللفظة عندهم فيها نوع من الإشكال في ضبط مفهوم معنى الرؤية. ولذلك انظروا مثلا إيش كان يقول البيجوري: الرؤية قوة يجعلها، هذا من علماء الأشاعرة، الرؤية قوة يجعلها في خلقه، لا يشترط فيها مقابلة المرء ولا كون في جهة ولا حيز ولا غير ذلك. يعني طبعا قال كلام آخر بعد ذلك، ثم قال: والحاصل أنه تعالى يرى من غير التكيف بكيفية من الكيفيات المعتبرة في رؤية الأجسام من غير إحاطة، بل يحار العبد في العظمة والجلال فلا يعرف اسمه ولا يشعر بما حوله من الخلائق، فإن العقل يعجز هنالك ويتلاشى. وأن ولهم في ذلك كلام كثير جدا يشي ويشعر يا إخوان الأكارم بأن يعني أنهم حينما يقولون بأن الله عز وجل يرى، نعم هم يقولون أن الله سبحانه وتعالى يرى، لكن لهم في هذا إثبات الرؤية الكثير من الإشكالات. ولذلك هم يقولون نظر لا إلى جهة، نظر لا إلى جهة، ولا يشترط فيها مقابلة المرء ولا غير ذلك، كما قال من المعاصرين ذلك الشيخ حسن أيوب رحمه الله. مع أنه إحنا عندنا قرأنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. نعم. فإذا هنالك يا إخوان الأكارم في هذا الحقيقة إشكاليات، ولذلك حتى الرازي تجد آراءه يعني ميالة إلى استحالة الرؤية لله عز وجل يوم القيامة. ذلك كان يقول: إن رؤية الله بالتفسير المذكور بتقدير أن تحصل، فمحلها هو العين والحاذقة أم جوهر النفس؟ فالأول كالمستبعد جدا إنها تحصل بالعين والحاذقة، وأما أن محل ذلك الإدراك الشريف هو جوهر النفس الناطقة فهذا أقرب للعقل. فهنا لاحظوا يا أخوان الأكارم أنه وقعوا في حي صبيص كله بسبب إشكالية الجهة كما ذكرنا لكم قبل قليل، ومسائل متعلقة في قضية القوة التي يضعها الله عز وجل في البصر وغير ذلك من المسائل. لذلك بعض أقوالهم قريبة، أنا لا أقول مثل، وإنما قريبة من أقوال يعني فئة من المعتزلة. وذلك هم تحيروا في معنى هذا الأمر، ولم يأتوا به على المعنى الدقيق، لم يأتوا به على المعنى الدقيق، خلافا لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يا أخوان الأمر عندهم واضح، أئمة الإسلام الأربعة كلهم الأمر عندهم واضح. يعني ارجعوا إلى كلام الإمام أبو حنيفة، كان يقول: والله تعالى يرى في الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا تكييف ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. مالك يقول: الناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول، كان يذهب إلى أن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار، وقرأ: وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظرة. يقول أبو بكر الخلال في عقيدة الإمام أحمد: ولو لم يرد النظر بالعين ما قرنه بالوجه. نعم. وكذلك الإمام الليث والإمام سفيان الثوري والإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه. فلذلك أحبتي في الله نجد أن هؤلاء جميعا كان الأمر عندهم كذلك، وحتى الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعلي أيها الأحبة الأكارم، فإذا هنا نخلص من هذا أنه أدلة الرؤية لا شك أنها أدلة قوية وأدلة إجماعية، وأنه قد خالف فيها أهل يعني التأويل والتكلف الكثير والكثير من الحجج البينات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم سبل السلام، وأن يغفر لنا ولهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.